أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى التقريب الثاني لدليل العقل لإثبات حجية مطلق الظن، وقد أشار إلى هذا الدليل العلامة ونقله المحقق القمي في القوانين، وكذا صاحب الفصول الغروية، وحاصله هو أن يقال بأنه لو لم يؤخذ بالظن للزم ترجيح المرجوح على الراجح، والتالي فاسد فالمقدم مثله في الفساد. بيان ذلك بأنه إذا قامت أمارة على وجوب الجمعة مثلا، فظن المكلف بالوجوب، فيوجد عندنا ظن بالوجوب ويقابله الوهم بعدم الوجوب، فيدور الأمر بين اتباع الظن وهو الوجوب فيفعل، وبين أن يتبع الطرف الآخر وهو الوهم فلا يفعل. ومن الواضح أنه إذا دار الأمر بين ترجيح المرجوح وهو الوهم على الراجح وهو الظن، فالمتعين هو ترجيح الظن على الوهم، ولا إشكال أن العقل يدرك أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيحان، وهذا من الإدراكات العقلية التي لا إشكال فيها. ترجيح المرجوح على الراجح نظير الترجيح بلا مرجح مثلا، قبيح، هذا أيضا قبيح، ومقتضى قبحه أنه فلأنه لا بد أن نقدم الراجح على المرجوح وهو الظن. سهل، دليل سهل يسير. صاحب هداية المسترشدين الشيخ محمد تقي أشكل على هذا الاستدلال بأننا نمنع دعوى قبح ترجيح المرجوح على الراجح، إذ أن هذا القياس الذي ذكرتموه قياس استثنائي، لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح، ولكن التالي فاسد، ترجيح المرجوح على الراجح قبيح وباطل، فالمقدم مثله في البطلان. ما هو المقدم؟ لم يؤخذ بالظن، بل هذا المقدم باطل، يعني شو يؤخذ. يقول صاحب هداية المسترشدين: نؤمن بالملازمة بين المقدم والتالي، ولكن إنتاج القياس الاستثنائي متوقف على كبرى التالي، لأن مرجع القياس الاستثنائي إلى أي قياس؟ إلى قياس اقتراني من الشكل الأول. كل الأقيسة ترجع إلى قياس من الشكل الأول، بديهية الإنتاج. ويشترط كلية الكبرى، كلية التالي في القياس الاستثنائي أيضا، لأن مرجعه إلى كبرى القياس. وحينئذ نقول: نحن لا نسلم كبرى أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، هذه الكبرى غير ثابتة، ليش؟ لأنه يمكن نقض الموجب الكلية بالسالبة الجزئية، كما لو عكسنا المثال، أي لو ظن عدم الوجوب، عكس يقول المثال، لو ظن عدم الوجوب واحتمل الوجوب، هل ترجيح حيثية الوهم وهو الوجوب فيأتي بالفعل للمولى لاحتمال التكليف؟ بل هذا قبيح، لأنه عمل بالوهم ورجح الوهم على الظن، واضح؟ ففي مثل هذا المورد لو رجح الشخص الوهم على الظن ومقتضى ترجيح الوهم أنه احتمل التكليف، فانقاد إلى المولى لأجل الاحتمال، فقط انقاد إلى المولى فأتى بالفعل، فلم يرائي حيثية عدم الوجوب المقتضية للترك، بل رأى حيثية الوجوب الوهمي المقتضية للفعل. لا إشكال عند أحد أن هذا فعل أمرا حسنا وهو مصداق للإنقياد. هي معاني أنه ما احتملت التكليف، مجرد الاحتمال حركك نحو الإتيان بالفعل، هذا من أظهر مصاديق الحسن والطاعة والإنقياد، مع أنه هنا قام حصل ترجيح المرجوح على الراجح، فهذا التالي ليس بمسلم. هذا ما أفاده من؟ الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين، صاحب الحاشية على المعالم. الشيخ الأعظم أشكل عليه، قال ترجيح المرجوح على الراجح لا إشكال في قبحه عقلان، ما نقدر احنا نرفع يدنا عن هذا القبح، مسألة واضحة جدا. والنقض الذي ذكرته غير صحيح، لأن في هذا المورد ليس ترجيحا للمرجوح على الراجح، وذلك لأن المرجوح تارة لا يطابق الاحتياط، وتارة المرجوح يطابق الاحتياط. نحن قربنا المطلب، أول ما دخلنا بأي مرجوح؟ المرجوح الذي يخالف الاحتياط، هو نقض بمورد المرجوح الموافق للاحتياط. يقول الشيخ المرجوح المطابق للاحتياط لو عمل به المكلف لا يصدق أنه ترجيح للمرجوح، فالعمل ركز بالمرجوح الذي هو مطابق للاحتياط ليس هو مصداقا لترجيح المرجوح، بل هو جمع بين الراجح والمرجوح. فما يسأل مو دوران في عمل، ركزوا، في عمله بالطرف المرجوح جمع بين الاحتمالين، لا أنه رجح المرجوح على الراجح. فقاعدة ترجيح المرجوح على الراجح متى تنطبق؟ إذا دار الأمر بين شيئين، بحيث إن فعل أحدهما لم يراعي الآخر، وإن فعل الثاني لم يراعي الأول، فيقال أيهما مقدم على الآخر؟ لكن لو قام بسلوك وبعمل هو مقتضى الراجح والمرجوح، فإن في العمل بالراجح والمرجوح أولى من مراعاة طرف واحد، صحيح؟ لأنك انت راعيت ذاك الطرف وزيادة. وفي المقام نقول هو ظن عدم الوجوب وتوهم الوجوب، فلو عمل هذا العمل منسجم مع الوهم وهو الوجوب، ومنسجم أيضا مع شنو؟ مع الظن، لأن غاية ما يقتضيه عدم الوجوب مو الحرمة، أنه لا يجب، وهذا لا ينافي الفعل، فيكون هذا مصداقا لكليهما، فحينئذ الأخذ
بالمرجوح المطابق للاحتياط بالدقة، ليس عمل بالمرجوح بل عمل بالمجموع من الراجح والمرجوح، بخلاف المثال لو كان المرجوح غير مطابق للاحتياط، كما لو ظن الوجوب فتوهم عدم الوجوب، فهنا لو عمل بطرف عدم الوجوب ما راعى طرف الوجوب، لأن الوجوب يقتضي الفعل، ولا تنافي بين المحرك وعدم المحرك، بين المقتضي وعدم المقتضي. ففي مثالنا، ففي مثال هداية المسترشدين، عمل المكلف جمع بينهما، فلا يصح ضرب هذه القاعدة بهذا المثال الذي ذكره من صاحب هداية المسترشدين. فإن قلت لا، مراد صاحب هداية المسترشدين هو أن تأتي تأتي بالفعل بقصد الوجوب، أي لو ظن المكلف بعدم الوجوب وتوهم الوجوب فعمل بهذا الطرف، وليس هذا العمل بل جمعا بين الراجح والمرجوح كما تقول، بل قام وأتى بالفعل بقصد الوجوب. فإذا أتى بالفعل بقصد الوجوب ليس هذا عملا بين الراجح والمرجوح، لأن المرجح يقول هذا مو واجب، ويتنافى هذا أن تأتي بالفعل بقصد الوجوب. فلو نظرنا إلى العمل بما هو عمل دون أن يتلبس بالقصد، صحيح هذا جمع بين الراجح والمرجوح، أما ما لو فرض تقييده بالقصد فسيكون هذا ليس بجمعان. فإن كان مراد صاحب هداية المسترشدين ذلك، نقول لو كان مراده ذلك فهو يرد عليه بأن العمل بالمرجوح فاسد في المقام، إذن فلا يصح النقد، هو أراد أن ينقض على القاعدة بمورد نعمل بالمرجوح. هنا لو عملنا بالمرجوح خالفنا الاحتياط، فتشريع الاتيان بالفعل بقصد الوجوب هذا تشريع، وهذا مخالف للدليل ومخالف للاحتياط، وهذا خارج عن محل البحث، لأن غاية ما يقتضيه الآن البحث الإتيان وعدم الإتيان، لا قصد الوجه وعدم قصد الوجه. إذن الجواب الذي ذكره صاحب الهداية محل تأمل، بل منعين. هذا جواب أول، خل نقرأ. قال الثاني: لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح له الوهم على الراجح وهو الظن. لزم ترجيح المرجوح، ما هو المرجوح؟ الوهم، على الراجح وهو الظن، وربما يجاب عنه، وربما يجاب عنه، هذا جواب من؟ صاحبية المسترشدين، بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح. شفت العبارة شيخنا؟ صفحة 308، صفحة 308. وهذا إشكاله واضح، بينا فنيته. يرجع هذا قياس استثنائي، لو لم يؤخذ لزيمة، قياس استثنائي، استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، وهذا مرجعه إلى قياس من الشكل الأول، والقياس من الشكل لابد أن تكون كبرى كلية، ونقيض الكبرى الكلية موجبة جزئية، هو مباشرة راح ضرب الموجبة الجزئية. وفيه بلي، وربما يجاب عن بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح، إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط، فالأخذ به حسن عقلا. حسن من باب الاحتياط، واضح بقى، حسن من باب الاحتياط. وفيه أن المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح، فيدور الأمر بين الجمع بين الراجح والمرجوح أو الراجح أو لا. إذا دار الأمر بين الجامع بين الراجح والمرجوح أو العمل بالراجح، لا إشكال أن الأول أفضل لأن فيه الراجح وزيادة، بل سيعكس النظر، بل ترجح ذاك على ذاك وترجح مرجوح على الراجح. خب مثلا أعطنا أمثلة، مطلب صعب هيستنى نجيب أمثلة يقول مطلب صعب. يعني مثلا إذا ظن عدم الوجوب بشيء وكان وجوبه مرجوحا فحينئذ الإتيان به من باب الاحتياط ليس طرحا للراجح في العمل، لأن الإتيان لا ينافي عدم الوجوب، وإن أريد الإتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب فلا يكون جمعا بين الراجح والمرجوح. نقول هذا لا يصح، واضح الإشكال. ولو وإن أريد الإتيان بقصد الوجوب، يعني نأتي بطرف الوهم بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب، فلا يكون هذا جمعا بين الراجح والمرجوح. إذا تريد ذلك نقدك مو صح، لأن نقدك مبني على موافقته للاحتياط، وأن الأخذ بالاحتياط حسن. واضح الشيخ هي. إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط فالأخذ به حسن، هذا إذا قصد الوجوب، هذا خلاف الاحتياط، فلا يأتي البيان الذي ذكره. ففيه أن الإتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط، فإن الاحتياط هو الإتيان لاحتمال الوجوب لا بقصد الوجوب. نعم شيخنا.
هو أتى بالمرجوح ولم ينافي.
لا ما عمل بالمرجوح،
هو لم ينافي الراجح لم يأتي بالراجح.
عمل وش من عمل؟ يعني فعله مطابق لا يصطدم. معنى هذه معنى القاعدة أنه إذا دار الأمر بين الراجح والمرجوح معنى أن يأتي بفعل ينسجم مع كليهما، يقول أو ينسجم مع أحدهما، يقول هذا أتى بفعل الفعل المنسجم فهو راء الراجح والمرجوح، فأنا ما لزم علي في مقام العمل أن رجحت. لو قلت لي أنت تعال في مقام العمل، يقول أنا ما رجحت في مقام العمل، في مقام العمل راعيت الراجح والمرجوح. يقول جامع، ما جامع يا هو راجح، راجح عدم الوجوب، أمر عدمي، راعة أمر عدمي ما يقتضي العمل، الراجح أمر عدمي لا يقتضي الفعل، معنى المراعاة هو أن يكون فعله مطابق له. فلو سئل هذا هل أن فعلك لماذا رجحت الراجح، لو قام وصلى يقول لي لماذا رجحت ولا ما رجحت، أنا أتيت بفعل ينطبق عليهما، لأن ذاك أمر عدمي مو أمر وجودي حتى أرائه بأمر بفعل أو ترك، هذا عدم وجوب، عدم وجوب لا يتنافى مع الإتيان، فهذا مراعاة له. الجواب الثاني، هذا الاستدلال يقول المشكل، هذا الاستدلال الذي ذكرتموه كله مبني على أصل وجوب الترجيح، بأن أنتم تقولون يدور الأمر بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح. يقول صح كلامكم، بل لكن هل أنا يجب علي أن أرجح الراجح؟ نعم، لو رجحت المرجوح ارتكبت القبيح. شفت الفنية؟ لو قمت بترجيح المرجوح بل فعلت القبيح، ولكن هذا لا يقتضي عند الدوران لابدية ترجيح الراجح. وكم فرق بين هذا وذاك. يلزم من المراعاة المرجوح ترجيح المرجوح، وصحيح أسلم ترجيح المرجوح قبيح، ولكن هل يلزمني أن أتخذ موقف وأرجح الراجح؟ لو قعدت سكت ما رجحت المرجوح، واضح مطلب؟ فهل قلت ترجيح المرجوح قبيح قلتون وأنا ما رجحت المرجوح، لكن هذا لا يقتضي ترجيح الراجح. إذن غاية ما يستفاد من ماذا؟ من هذا الدليل أن ترجيح المرجوح قبيح، لا أنه لا بدية ترجيح الراجح، فأنا أتوقف قاعد مرتاح. قاعد مرتاح لا أسوي ولا أترك. فأنا أظن الوجوب وأظن عدم الوجوب، لكنه لا أرجح هذا ولا على ذاك. نعم لو رجحت الأول، يعني لو رجحت الوان لكم أن تقولوا لي أن هذا قبيح، ولكن ما هو الذي يلزمني بترجيح المرجوح؟ واضح مطلب؟ قال وقد يجاب أيضا بأن هذا البيان لا يأتي، لا يثبت المطلب، بأن ذلك اللي هو وجوب العمل بالظن فرع وجوب الترجيح. لزوم الأخذ بالظن، لزوم الأخذ بالظن فرع وجوب الترجيح، بمعنى أن الأمر إذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح، صحيح كان الأول قبيح اللي هو ترجيح المرجوح، وأما إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح ولا الراجح، ما يرجح شيء، قاعد متوقف، يعني ما يتحرك. أنا الآن قاعد أقول أروح العزيمة ولا ديك العزيمة، عازمين اثنينهم هالمرة، ذيك بل راجحة فيها سمك، أنا أحب السمك، الواحد يعزمني بلي سمك شيخنا، أنا أحب السمك، ذاك يجيب لحم، لحم مو زين رجولي، واضح. فلو ذهبت إلى تلك العزيمة وقال ها أنت رجحت المرجوح وهو قبيح، لكن هل يلزمني أن أرجح وأذهب للعزيمة الأولى وأقعد في البيت مرتاح؟ من قاعد في البيت مرتاح أتغدى لي دقيقتين وأروح أنام، واضح، لا يحتاج سواليف ولا يحتاج قعدة ولا يحتاج كذا، واضح. فهذا قال ها ارتكبت القبيح، والله مشكلة، كل واحد تخلي له كل مورد تخلي شنو خيارين، تقول يلا هذا أو ذاك، لازم أن تختار الثاني لأن الثاني شنو راجع. كلام لطيف شيخنا، هذا لطيف، هذا كلام عقلائي. يقول الشيخ الأعظم نحن بعد عقولكم تنقاصر، يقول الشيخ عقلي يقول شيخنا ترجيح المرجوح قبيح والتوقف عن ترجيح الراجح أيضا قبيح. فما تفيدك الفلسفة اللي تجيبها؟ إذا دار الأمر بين شيئين فكما أن ترجيح المرجوح قبيح التوقف أيضا عن ترجيح الراجح قبيح، فلا فرق في القبح بين التوقف عن ترجيح الراجح وبين ترجيح المرجوح. إذن شلون يعني هي تناسب مع كل مورد؟ إذا نجيك كل مورد خيارات لازم ترجح أو في نكتة تفتين؟ أنت الآن شيخ أنا يدور عن بينك أنك أنت الآن تلي تروح يدور عن بين تروح الدارس أو تروح كذا تشرب الشاي، والراجح مثلا شرب الشاي، واضح الدرس ما يفيدني مثلا واجي الدارس. خب فلو تركت كليهما ارتكبت القبيح، رحت البيت ونمت، نقول شوف اللي التفت محل البحث في الدوران، ماكو شارة، يعني محل البحث في الدوران. أنا الآن لي موقف لابد أن أفعل، إما أن أختار الأول أو أختار الثاني، فيدور الأمر بين احتمالات ثلاث حينئذ، إما أن أرجح الأول، إما أن أرجح الثاني، إما أن لا أتوقف. والحال أنه المسألة قد فرغ في رتبة سابقة من أنه لا بد لي من وظيفة، لأن المسألة تدور بين شيئين وإلا ستدور بين ثلاثة. ما يصح تقول دار الأمر بين ترجيح المرجوح على الراجح أو العكس، إذ هناك طرف شنو؟ طرف ثالث. وهذا الدليل مفروغ عنه مقدمات، يقول لا بد أن يكون المكلف ممتثلاً، حيث إن الامتثال القطعي لا يمكنه، فيدور الأمر بين الامتثال الظني والامتثال الوهمي، واضح؟ هاي في مقدمات مطوية في هذا الدليل، مو أي مطلب يجيك أي رواية يجيك يقول لك يلا ترجيح المرجوح. نقول هذا يقول هناك موقف
إذا كان هناك موقف فيدور الآن في هذا الموقف، إما أن تعمل بالراجح أو تعمل بالمرجوح. إذا توقفت هذا خلف العمل بالوظيفة، ففي مثل هذه الموارد التوقف عن ترجيح الراجح قبيح كترجيح المرجوح. نعم، يعني إذا كلاهما، نعم،
إذا فسر ترجيح مع ترجيح
لا نفسي. إذا فرضنا في واسطة مثل وجوب احتملت الحرمة مثلا، يعني إذا فرض في واسطة، إذا فرضنا أن في واسطة، أو أنا أظن بل أظن وجوب كذا وأتوهم وجوب الجمعة، دار الأمر بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر، أظن وجوب الجمعة وأتوهم، حين لا بد من العمل، فأقول أتوقف، يعني تقول ما سوي شيء، فلا أراعي لا الراجح ولا المرجوح. هذا قبيح، إن لم يكن أشنع قباحة من ترجيح المرجوح، لأنك أنت ما رأيت لا الراجح المرجوح، خالف الأخرى. قال هذا، قال التوقف عن ترجيح الراجح قبيح كترجيح المرجوح. أيها الشيخ، دائما الأجوبة اللي يذكروها ما تفيدنا يا شيخ، أنت تصدى للجواب. كما في التقريب الأول لم تكون الإجابات الثلاث الأول تغني وتشبع الظمآن أو تبلي تروي الظمآن استغفر الله، هنا أيضا هذان الجوابان ما ينفع، أنت تصدى للجواب. يقول بلي، شو نسوي بعد؟ كل علينا يقول الجواب على هذا التقريب تارة بالنقد وأخرى بالحل. أما بالنسبة إلى النقض، فالنقض بالظنون المحرمة العمل، إما لقيام الإجماع على حرمة العمل بهذا الظن أو الضرورة، كما في موارد الظن الناشئ من القياس، فإنه لو حصل عند الشخص قياس فظن بالوجوب أو ظن عدم ظن بالوجوب بل وخام وتوهم الطرف النقيض وهو عدم الوجوب، هنا قالوا في مثل هذه الموارد العمل بالظنون المحرمة لا أقل غير لازم، إذا مو حرام مو لازم، صحيح؟ يكفينا لا أقل، إن ما كان حرام أن تجري حول القياس لا أقل مو لازم، ما يلزمك، مع أن هذا الدليل ماذا يقول؟ يلزمك العمل بطبق القياس، لأنه لو لم تعمل بطبق القياس يكون هذا من باب ترجيح المرجوح. واضح؟ مع أن في كل مورد في قياس ظن قياسي في قبالة مرجوع، إذن في النتيجة عمليا يجب العمل بشنو؟ بالقياس، مع أنه لا إشكال ولا شبه أنه لا يصح العمل بالقياس. ولا معنى تقول الشارع حرم 300 رواية العمل بالقياس من حيث هو قياس لا من حيث هو ترجيح المرجوع، لأن بالأخرى صار عمل بالقياس بعد ولو من جهتين أخرى، من تفتين واحد مو مقبول عرفا أن تقول كل هالروايات تشير إلى الردع عن العمل بالقياس من حيث هو قياس، ولكن لا تمنع الروايات من العمل بل تلزم العمل بالظن القياسي من باب أنه ترجيحون للراجع، هذا مخالف للضرورة بلا إشكال، لأن الضرورة قائمة على أن القياس وجوده كعدمه لا أثر له. هذا جواب شنو؟ نقضي، والنقد شنو يوسع المشكلة، لا أنه يحل المشكلة. شيخنا خب شنو نسوي؟ كيف أنا جيب لي جواب على البرهان؟ أنا مبتلى به البرهان العقلي، حل لي مشكلة البرهان. قال أما الحل، ذكر الشيخ الأعظم بأنه إنما نحن نسلم القبح بشرطين،
أي إنما نقول بأن عدم مراعاة الظن الحاصل من الأمارات قبيح إذا تحقق شرطان. الشرط الأول أن غرض الشارع إصابة الواقع، وأن تمام هم الشارع أن المكلف يصيب الواقع، فيقال إذا كان الغرض متعلقا بالواقع فما له كاشفية أقوى عن غرض الشارع وتحقيق إرادته وتحقيق مصب ملاكه، العمل به أولى من العمل بالكاشف الأضعف. صحيح؟ فالمولى يريد الواقع، والآن صار عندي كاشف عن الواقع، الكاشف الظن يقول وجوب، وأن الإرادة المولوية والملاك تعلق بالإلزام، الوهم الذي بلي كاشفيته ضعيفة بدرجة ضعيفة لامتلائه بالمزاحم يقول 10% أنه لا يريد الوجوب. هنا نقول بل العقل يقول بأنه إذا تعلق الغرض بإصابة الواقع ودار الأمر بين طريقين للواقع أحدهما أشد كشفا عن مراد المولى فاتبع الأول، وهذا ما يقتضيه حكم العقل في كيفيته في مراتب الامتثال الذي ذكرناه مرارا وتكرارا. هذا الأول. أما لو لم يكن غرض الشارع إصابة الواقع، ما عليك من الواقع يا أيها المكلف، لا تحول رأسك، أنا ما يبنك الواقع، أريد أن أريح، أريد مصلحة التسهيل، مصلحة الامتنان، مصلحة عدم العوز، مصلحة كذا، ما أريد الملاك في الواقع، أريد مصلحة الحكم الظاهري القائم في جعل الحكم الظاهري مثلا، إذ ما من واقعة إلا وفيها حكم ظاهري. ففي هذا المورد الذي حصل عندك ظن يا شيخ يوسف في حكم ظاهري وماكو كو في أكي أصل عملي موجود، وهذا الأصل العملي البراءة في الشبهات التحريمية، وفي مصلحة التسهيل على المكلفين وإرخاء العنان. فالمولى إذا ما أراد من المكلف الواقع وإنما أراد مصلحة الحكم الظاهري، فهنا لا يقال لو عملت بمقتضى الحكم الظاهري ترجيح للمرجوح على الراجح، بلحاظ غرض المولى سيكون هذا الراجح ذاك المرجوح. واضح فكرة؟ ما عليك من الواقع، أريد تعمل بالأصول، لأن مصلحة إطلاق العنان والتسهيل أولى عندي من مصلحة الواقع. إذن لابد لكي يثبت القبح الذي ذكره بل العلامة وأشار له صاحب القوانين وكذا، لابد أن نفترض أن المولى يريد الواقع، هذا مطلب أول شرط. أول الشرط الدوام أنه لا يمكن الاحتياط، وإلا لو أمكن الاحتياط في المقام فلا يقول العقل حينئذ في مثل هذا المورد أن ترجيح المرجوح الموافق للاحتياط قبيح، فإنه مع إمكان الاحتياط نعمل بالمرجوح إن كان موافق، بل قد في بعض الموارد نراعي الراجح والمرجوح اقتضاء للاحتياط، واضح؟ بحسب ما يقتضيه الاحتياط. فإنه إذا كان المورد لا يمكن فيه الاحتياط ودار الآن بين الأول والثاني، هنا نقول بلي أما لو دار الأمر بينهما وأمكن الاحتياط، ولو كان الاحتياط بالانطباق على المرجوح أو بالجمع بينهما، فهنا إذا أمكنك الاحتياط قد يقال بتعين الاحتياط لتحصيل غرض المولى، واضح فكرة؟ إذا أمكنك الاحتياط لا نسلم أنك لو أخذت بالراجح ما ارتكبت القبح، بل سيدور بين الراجح والاحتياط، والاحتياط في إصابة قطعية للواقع، فهو الراجح على ما تسميه أنت راجح. إذن بدوان، وإن دار الأمر بين الظن والوهم، ولو خلينا نحن والظن والوهم، الظن راجح على الوهم، لكن لو دخلنا فرض إمكان الاحتياط الذي فيه إصابة قطعية للواقع، فالعمل بالظن وترجيحه على الاحتياط ترجيح للمرجوح على الراجح. وضع فكرة. ولهذا إذا أمكننا الاحتياط لا يصح العمل بالظن أصلا، لأن العقل يقول مقتضى مراعاة مراتب الاحتياط أنك إذا أمكنك الامتثال القطعي لا تصل النوبة إلى الامتثال الظني. هاي النكتة كلها مراتب، مراتب الطاعة. العقل يقول أيها العاجز سخوش آدمي، أنت إذا كنت تعلم بأن المولى يريد الواقع ويمكنك إصابة الواقع، كيف تعمل بالظن الذي تسمي راجع؟ يتعين عليك العمل بالاحتياط. يقول الشيخ، دق شوف شيخ يفكر بهذا البيان، يتضح بأن هذا الدليل يتوقف على أولا أن الشارع ما أمرنا بالرجوع إلى البراءة. ليش؟ إذ لو أمرنا بالرجوع إلى البراءة نكتشف أن همه ليس الواقع، همه مصلحة الحكم الظاهري، فينخرم الشرط الأول. الشيخ ما شاء الله عبقرية تفكير، فكر الشيخ سبحان الله. يقول الشيخ إذا كان شرع المولى البراءة فنكتشف بأن همه ليس الواقع، إذ لو كان همه الواقع كيف يقول ارجع إلى البراءة التي لا كاشفية لها عن الواقع، ويرفع يده عن الكاشف عن الواقع وهو الظن؟ فهذا يكشف أن همه وغرضه لم يتعلق بالواقع، فينخرم الشرط الأول. فلو لم أعمل بالظن لا يكون قد ارتكبت القبيح، لانخرام الشرط الأول. واضح الفكرة؟ إذن يتوقف هذا على عدم تشريع البراءة، ويتوقف أيضا على عدم لزوم الاحتياط. وإلا إذا أمكن الاحتياط وقلنا بلزوم تعين على الظن، لأن الاحتياط إصابة قطعية للواقع وهي مقدمة على الظن، ولو عملت بالظن على الاحتياط رجحت المرجوح على الراجح. وهذا يعني شيخنا أن هذا الدليل يتوقف على مقدمات الانسداد، وهو أننا نعلم بأن هناك تكليف، ودار الأمر بين أن نفعل أو أن نترك. وش يقول الانسداد؟ فإما أنه يمكنك الامتثال القطعي فبها ونعمت، وإن لم يمكنك الامتثال القطعي فنرجع إلى الأصول المقررة في المسألة. فإن أمكننا الرجوع إلى أصالة البراءة فبها ونعمت، وإن وجد مانع من الرجوع إلى الاحتياط للزوم العسر والحرج لاختلال النظام لكذا، ولا يمكن الرجوع إلى البراءة لأنه يلزم الترخيص في جميع الشبهات، اعمل بالظن. إذن العمل بالظن متوقف على إبطال جريان البراءة وإبطال جريان الاحتياط، وهذا الدليل متوقف على كليهما، هذا راجع إلى دليل الانسداد مش آخر. سلام لطيف أنيق. شوف عبارة قال سنة طبق عبارة بني. فالأولى نأخذ الأولى شيخنا، فالأولى أن فالأولى الجواب أولا بالنقض بكثير من الظنون المحرمة العمل بالإجماع أو الضرورة. وعرفنا وجه الحال في هالموارد، ليه؟ الشرع شرع البراءة، شرع الاستصحاب، وهذا يعني أن مصلحة الحكم الظاهري عندك أولى من مصلحة الواقع. لو واحد يسألك أنتون أيها الإمامية، أنتون أيها المسلمون، شلون تقولون أنه ترفع يدك عن الظن وتعمل بالأصل العملي الذي ما في كاشفية؟ هل هذا معقول؟ هذا ترجيح للراجح على المرجوح. قل له ارجع إلى كلام الشيخ الأعظم في التقريب الثاني لدليل حجية مطلق الظن صفحة 381، تعرف الجواب. بعضهم يسألون هالأسئلة. شيخنا في البحرين كان مثلاً في الحج، أيام الحج كنا في الحج، شياب 6 سنين كانين علماء، يقول ما هو رأي الآخر في حجية خبر الواحد؟ الله طلع روحه في عرفة كان يقول وإيش رأي الآخر في خبر الواحد؟ يقول لي كذا كذا. يقول لا بس قاعد يا الطلبة، عايش يا الطلبة، عايش العلماء عرف، يسأل أسئلة. ميراث الخنثى كيف شخص ترك ذكرا وأنثى وخنثى؟ وحكي لي ثاني السؤال الطلبة، حتى الطلبة يخافوا يحفظون المسألة. طلع يلا طلع روح، شلون وش يسوي، وش كيف يوزعون الارث؟ يلا عندهم اسئله. قال فالاولى الجبلي، وثانيا بالحل وتوضيحه تسليم القبح بشرطين. اذا كان التكليف اي قبح؟ قبح ترجيح الوهم على الظن، وهذا يعني لابدية العمل بالظن. إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلقا بالواقع أولا ولم يمكن الاحتياط ثانيا، يعني بعبارة الآن عرفنا متضمنة، انتفت البراءة وانتفى الاحتياط. الشارع ما شرع البراءة وما شرع الاحتياط للزوم عسر حرائج وكذا، إذا ما أمكنك الاحتياط لمحذورين وشرع البراءة فلم يكن الغرض متعلق بالواقع، حينئذ تصل النوبة إلى الامتثال ظني. شرح لنا الشيخ. قال بل فإن العقل قاطع بأن الغرض إذا تعلق بالذهاب إلى بغداد، واقع يعني يريد الواقع هو، وتردد الأمر بين طريقين، أحدهما مضنون الإيصال والآخر موهومه، موهوم الإيصال، فترجيح الموهوم قبيح لأنه نقض للغرض. يا غرض إصابة الواقع، يريد الواقع يروح بغداد هو، ما يروح الحلة. سيمون يقول مرة كان يقول واحد خلوه في المشاي قدام، أعطينا الراية ودي المشاي ودام الحلة مسكين. يقول هنمشي وراء ودام الحلة وصل الحلة. هذا تلنا في الحلة قاعدين، احنا نروح وين؟ نروح نجهل. عليه حال يقول يمكن الشيخ متورط ديك مرة يقول بغداد يمكن هم الظاهر صارت قضية. يقول لأنه نقض للغرض، وأما إذا لم يتعلق التكليف بالواقع أو تعلق بالواقع مع إمكان الاحتياط فلا يجب الأخذ بالراجح وهو الظن، بل اللازم في الأول، ياهو الأول، إذا ما تعلق التكليف بالواقع الأخذ بمقتضى البراءة، وفي الثاني إذا تعلق بالواقع الأخذ بالاحتياط، فلا تصل النوبة إلى العمل بالظن إلا إذا أبطل الرجوع إلى البراءة وأبطلنا الرجوع إلى الاحتياط. فإثبات القبح موقوف، أي قبح؟ القبح الحاصل من ترك العمل بالظن، موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة في موارد الظن بالتكليف وعدم وجوب الاحتياط فيها. وحينئذ ومعلوم أن العقل حينئذ قاض بترجيح قبح ترجيح المرجوح، فلا بد من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي المركب من بقاء التكليف وعدم جواز الرجوع إلى البراءة، لأنه يلزم منها خلال الشريعة ما مشكلة ترجع إلى البراءة في التكاليف، كل التكاليف ترجع فيها البراءة، ما في شريعة، ما هي هذه الشريعة التي كلها ترخيص؟ بل وعدم لزوم الاحتياط للزوم العسري والحرجي واختلال النظام أو كذا، وغير ذلك من المقدمات التي لا يتردد الأمر حينئذ بين الأخذ بالراجح والأخذ بالمرجوح إلا بعد إبطالها. مقدمات أربعة فيتردد الأمر واضح إلا بعد إبطال هذه المقدمات. هذا تمام الكلام في هذا التقريب. التقريب بعد شيخنا لأنه تقريب ذلك سهل ما في شيء. التقريب الثالثين في البحث ما حكاه شريف العلماء عن أستاذه صاحب الرياض حيث نقل في بحر الفوائد أن شريف العلماء نقل أن صاحب الرياض في مجلس المذاكرة ذكر هذا المطلب لأن المطلب ما موجود في كتب الرياض. فشريف العلماء لأستاذ الشيخ ينقل هذا المطلب عن أستاذه صاحب الرياض تلقيا عنه من مجلس المذاكرة. سيد شريف العلماء شريف العلماء لا لك سيد محمد المجاهد واحد ثاني أستاذ الثاني لك أستاذ الأساسي شريف العلماء. شريف العلماء غير سيد سيد المجاهد شخص آخر. شنو يقول في هالمطلع؟ اللي هو المعرف الميرزا الميرزا بلي الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد هو ذاكر أنه هذا حتى نحاش في الحاشية ذاكر هذا شريف العلماء بلي حتى المدرسين يعني اللي أتذكر يعني أساتذة قالوا هالمطلع ما شريف العلماء على أي حال. والمهم هالحيثية ذاك يقول سيد مشايخنا سيد المجاهد عبر عنه سيد مشايخنا إذا قال أستاذ قالك سيد إذا قال أستاذ الظاهر يقصد شريف العلماء على أي حال. هذا ما بلي خوب هذا ما تمصر شيء خوب نعم بلي بيان ذلك ذكر هذا البيان قال لا إشكال ولا شبهة أنه توجد في الشريعة واجبات ومحرمات كثيرة فيحصل عندنا علم إجمالي بتكاليف إلزامية ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو وجوب الاحتياط في كل مورد احتملنا انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف. أي متى ما احتملت وجوب شيء أو احتملت حرمته فإنه يجب الامتثال ومقتضى ذلك أن ما تحتمل وجوبه لا بد أن تأتي به وما تحتمل حرمته لا بد أن تنتهي عنه. ولكن حيث إن هذا موجب للعسر والحرج فمقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب الموافقة القطعية لأنه عسر. فما هو مختين إذن كيف نوفق بين الاحتياط من جهة وبين الحرج؟ قال مقتضى الجامع بين عدمي بين وجوب الاحتياط من جهة وبين مسألة الحرج أن نعمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات لأن في هذا جمع بين الحيثيتين بمقدار الإمكان. هل ذكر الشيخ العظيم يقول هذا مش جديد هذا عند دليل الانسداد عندنا علم إجمالي هذا يقتضي الاحتياط ولا يمكن الاحتياط في مقدمة ذكرها فإما أنه أجري البراءة في جميع الشبهات أو أعمل بمراتب الامتثال وحيث إن العمل بالبراءة في جميع الأطراف باطل جزمان فيدور الأمر بين العمل في مراتب الامتثال هذا مرجعه إلى دليل الانسداد. هذا إشكال أول. إشكال ثاني غاية ما يستفاد من هذا الدليل رفع اليد عن وجوب الاحتياط بمقدار رفع الحرج والعسر وهذا لا يقتضي تعين فقط وفقط العمل بالمظنونات إذ قد أيضا يجب العمل بالمشكوكات لأن ارتفاع العسر بالموهومات. واضح؟ أنت تقول المشكلة هي الحرج، الحرج يرتفع بترك الموهومات فتعمل بالمظنونات والمشكوكات، لأن المشكوكات في الشريعة ليست بكثيرة، لأن كثير من الأحكام فيها أمارات ظنية، فمحل الابتلاء الأكثر الأمارة الظنية، ففيها ظن قبالها وهم. واضح؟ فلو راعيت الظن وراعيت الوهم، راعيت كلا الطرفين في جميع الأمارات، يحصل عسر وحرج. واضح نكتة الشيخ؟ كثير الأحكام فيها أمارات، أخبار، بي شعرات، إجماعات، أكثر الأحكام هكذا، ففيها ظن وفيها وهم. لو راعيت كلا الطرفين خذ بلي تقع بعسر وحرج. أما لو راعيت الظن هنا ورأيت الشك في الموالد، ما في أصلا أمارة، أو أمارة مثلا ما حصل فيها الظن لأجل ملابسات معينة مثلا، هذا لا يلزم منه العسر والحرج. ولهذا قال الثالث ما حكاه الأستاذ عن أستاذه السيد الطباطبائي مصاحب الميزان شيخنا، وحكان في الدرس قلت يفكر سيطرة صاحب الميزان صاحب الرياض، من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ولو موهوما لمنجزية العلم الإجمالي. ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج، بل نفي العسر والحرج، عدم وجوب ذلك كليا، يعني عدم وجوب الموافقة القطعية، مو عدم وجوب كليا ماكو شيء، لا، نفي الكل يعني موجبة جزئية، نفي الكل، لأنه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات، يعني مراعاة الاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات. فالمورد الذي في ظن تراعيه مقتضى العمل بالاحتياط، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماع، لأنه مراتب الامتثال، لا بد أن الامتثال الظني مقدم امتثال الشكي. وفيه أنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي، إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك الدليل إلا ويحتاج إليها في إتمام هذا الدليل. من قال أنه المقدمة الأولى عندي واجبات وحرمات من وينه؟ علم الإجماع يحتاج إلى احتياط، من وين؟ يحتاج إثبات. كل هالمقدمات تحتاج إلى شنو؟ إثبات. لا 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 يجب الاحتياط للزوم نفي العسر والحرج. هل قاعدة نفي الحرج تأتي مرة من جماله؟ واضح. هذه كل هالمقدمات تحتاج إلى وين؟ تحتاج إلى بحث مفصل في أي دليل؟ دليل الانسداد. واضح. بلي. فراجع وتأمل، شيخ قال شيخنا شيخ يوسف ما ندرس، لكن فراجع وتأمل حتى يظهر لك حقيقة الحال. هي إشكال أول. إشكال ثاني، مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضا كالمظنونات لا يلزم منه حرج قطعا لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين كما لا يخفى، فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط. ودعوى أن كل ما صلب حصلنا فيه مشكلة قلنا عدم الفصل والإجماع المركب. واضح. ودعوى أن كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه أيضا في المشكوكات في غاية الضعف والسقوط. ليش؟ لأن من قال بعدم الاحتياط في الموهومات نكتته لزوم العسر والحرج، هاي النكتة، نكتة لزوم العسر والحرج، وهذه النكتة لا تأتي في المشكوكات. فدعوى أن كل من قال هذه دعوى باطلة. من وين جايبها أنت؟ دعوى كل من قال هذه دعوى باطلة، لأنه بعضهم كما في دليل تفكر قال يجب العمل بالمشكوكات دون الموهومات، فدعوى الملازمة بينهما في غاية الضعف والسقوط. واضح. هذا تمام الكلام في هذا الباب. الدليل الرابع دليل الانسداد. بلي
فلي لا يعني لا نأخذه فعلا الآن إذا شاءت الأقدار، إذا خلصنا الوسائل نأخذ إلى الأكثر أهمية إن شاء الله. يأتي البحث في رسالة الشاك، هذا تمام الكلام في رسالة الظن، فلي والحمد لله قد تمت. ويأتي البحث في رسالة الشاك، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. روى الفاتحة للشيخ العظم الأنصاري على مائدته هاي السنتين الآن. بسم الله الرحمن الرحيم.